الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإذا اكتفى العامي بحفظ الزلزلة إلى الناس أو اقتصر على بعض هذه السور فإنه يكفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشأن الرجل الذي عزم على الاقتصار على الزلزلة وحدها: أفلح. وربما اعتمد الشيخ رحمه الله تعالى هذا النص: فمن حفظها أو زاد عليها بعض قصار السور فهو من المفلحين إن شاء الله. هذه المنهجية في التعليم تشجع كثيرا من العوام على التعلم والحفظ. عندما يقال له إن هذا القدر الذي تحتاج إليه هو هذا القدر من السور من الزلزلة إلى الناس، فيشعر أن القدر الذي يحتاجه لإقامة عبادته هو هذا القدر اليسير، فتعظم عنايته بهذه السور من حيث الحفظ ومن حيث الفهم لمعانيها، حتى تكون تلاوته لهذه السور عن فهم لمعانيها ودراية بمدلولها. لهذا لو أنه خصص في المساجد حلق لعوام المسلمين يقتصر فيها على قصار السور، ومن أكملها يقال له: أكملت ما تحتاج إليه. وإذا أردت الزيادة فالتحق الحلقات التي يحفظ فيها القرآن كاملة، ربما أتقن بعضهم في شهر وربما في شهرين بحسب مقدرته وحافظته. هذه المنهجية مهمة بحيث يستشعر العامي في جلوسه أن القدر المطلوب منه ليس قدراً كبيراً، وإنما هي صور قليلة يتمكن بفضل الله من إتقانها في وقت يسير. وتكون الطريقة في تعليم هذه الصور للعوام على نحو ما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى، وهي عبر خطوات أربع. الخطوة الأولى التلقين. قال رحمه الله: تلقيناً، أي يلقنهم الإمام أو المقرئ أو الحافظ لهذه الصور آية آية، فيكرر على مسامعهم الآية الأولى مرة أو مرتين أو أكثر، ثم الآية الثانية هكذا. فالقرآن يؤخذ بالتلقين فيسمعونه سماعا صحيحا، ثم بعد ذلك يقرؤون ما سمعوه، ويقوم الإمام أو المقرئ أو المحفظ بتصحيح قراءتهم. ولهذا قال: تصحيحا للقراءة، تلقينا وتصحيحا للقراءة. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي الحفظ، فيحفظ هذا الذي تلقنه وقرأه بين يدي الشيخ وصحح له حفظا صحيحا، ويكرره على حسب الكفاية. فبعض الناس يحتاج إلى أن يكرر السورة 50 مرة أو 100 أو 200 لتكون محفوظة عنده حفظا متقنا. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة ويشرح لما يجب فهمه وتفسير معاني هذه السور وبيان مدلولاتها، بدءا من سورة الفاتحة ثم من سورة الزلزلة إلى سورة الناس. فقوله تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا، هذه المسألة مفترضة في من لا يقرأ ولا يكتب، فمن هذا حاله فعليه أن يحرص على من يلقنه هذه الصور من ابن أو بنت أو زوجة أو أخ أو إمام مسجد أو عالم يتصدى لإقراء الناس. فعليه أن يحرص على أن يلقنه من يتيسر له من هؤلاء هذه الصور. والملاحظ أن العلماء لا ينتبهون ولا يلتفتون لمثل هذه الأمور، بل يتركونها لغيرهم بحجة تفرغهم لكبار طلاب العلم، وهذا ليس بسديد، لأن العالم الرباني كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما معلقا: العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولهذا على العالم أن يجعل من وقته قسطا للمبتدئين وقسطا آخر للمتوسطين، ويخص طلبة العلم المدركين بجل وقته كما هو معروف. ويتبع معلم الناس هذه السور هذه الخطوات التي ذكرها الشيخ رحمه الله يلقنهم القراءة إن كانوا لا يعرفون القراءة، وإن كانوا يعرفون القراءة فعليه أن ينتقل من هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية وهي تصحيح القراءة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي تحفيظهم هذه السور، ويكون التحفيظ بطرق منها أن يقرأ المعلم الآيات بتأنٍ وترتيل ويطلب من الحاضرين أن يرددوها بعده حتى يحفظوها، ثم بعد ذلك يشرح معنى الآيات شرحاً واضحاً حسب ما يفهم المخاطب، ثم بعد ذلك يستنبط بعض الأحكام من الآيات التي قرأها. مثال ذلك من سورة الفاتحة، يخبرهم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. ويقول له إن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وكذلك يخبره بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الأحكام التي في سورة الفاتحة التي ينبغي للمعلم أن يبينها أن العبادة إذا خالطها شرك فسدت وبطلت، وكذلك يبين لهم أنه ينبغي على المسلم أن يتذكر يوم الدين، وأن عدم نسيان ذلك اليوم العظيم يساعد الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وهكذا يفعل في باقي السور تلقيناً وتصحيحاً للقراءة وتحفيظاً وشرحاً وبياناً لبعض الأحكام من الآيات التي قرأها. هذه الطريقة هي الطريقة الكلية التي كان يعلم بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين، لأن العلوم لم تكن قد تشعبت وتمايزت وكثر الكلام فيها كما جد بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه وفي دروسه وتعليمه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وفي دعوته إلى الناس من كل مشرك وكافر غير من هو مسلم ومؤمن، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بطريقة القرآن. طريقة القرآن في التعليم طريقة كلية، فأنت تجد في القرآن في الآيات تجد التوحيد وتجد الأحكام الفقهية وتجد أحكام المعاملات وتجد أيضاً ما يتعلق بالأخلاق وتجد التاريخ في قصص السابقين وتجد الزواجر والنواهي وتجد الترغيب والترهيب، طريقة كلية فتتلقاها النفس منفتحة منشرحة مقبلة على ما يلقى إليه. فتعليم العوام لهذه الصور من كتاب الله جل وعلا يسلك فيه هذه الطريقة الكلية، فيتكلم الإنسان عن الأسماء والصفات مما ورد في سورة الفاتحة على سبيل المثال، وكذلك يتكلم عن ما يسمى بالغيبيات من يوم الدين وما يتعلق به، كذلك ما يكون من إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نستعين فيها أسلوب قصر لأن فيها تقديم ما ينبغي تأخيره، وتقديم ما ينبغي تأخيره يدل على الحصر والقصر. إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، هذا حصر وقصر. فهذا يعلم لا على سبيل الاصطلاحات للعوام وإنما يقال بالمدلول العام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.